الله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قسمنا نذر الصوم بلحاظ السفر إلى ثلاث حالات. بدأنا بالحالة الأولى وهي ما لو أطلق نذره وقال لله علي أن أصوم مثل كل سبت من دون أن يلاحظ أن هذا السبت يمكن يصادف سفرا، فهل نذره يشمل الصوم حتى لو صادف سفرا أم لا؟ لم يلحظ الناذر ذلك، أطلق مع إهمال عدم لحاظ لقضية السفر. هذه الحالة الأولى، وقلنا أن المشهور هو عدم صحة هذا الصوم في السفر لوجهين. الوجه الأول قلنا عمومات المنع، ابن عمومات تمنع من الصوم في السفر، ولا يوجد دليل يخرج هذا الفرد من هذه العمومات من عمومات المنع. الحالة الثانية والثالثة ستأتي إن شاء الله تعالى، يوجد دليل بغض النظر عن مناقشته يخرجه من هذه عمومات المنع. أما هذه الحالة لا يوجد، هذا إذن خلنا نسميه دليل عام، ويوجد دليل خاص، يعني روايات واردة في خصوص هذه المسألة، وهي مجموعة من الروايات التي أمامنا. صحيحة كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، اللهم فقال: صم ولا تصم في السفر. هذا النهي عن الصوم، هذا نذر ونهي عنه في السفر. موثقة عمار الساباقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر، لاحظ لا تخلو إشارة فيعرض، لا تخلو من إشارة من عدم معنى ملاحظته، وإنما عرض عليه السفر ما كان ملاحظة هو، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. موثق الزرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها أو إن يرد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، مستمر هذا النذر، تصوم ذلك يوم مجيء ولدها، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا كيف تخرج مسافرة عليها أن تبقى تمكث في بيتها حتى تفي بالنذر، فأشكل علينا سفرها باعتبار يجب عليها أن تفي لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ قال: لا تصوم، إنها في نذر مع ذلك، لكن في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. الله تعالى الأولى بالحق، قد وضع حقه وقال لا يصح الصوم في السفر، يعني النذر اللي هي جعلته على نفسها تريد الصوم في السفر، والله تعالى أسقط حقه من الصوم في السفر، كيف هي تريد أن تفي بهذا الحق؟ قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، ليس صحيح. قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا. قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، تترك القضاء، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه وهو بعض ولدها ما تكره. قال: تقضي، لكن ليس على نحو الوجوب، خمسمية بس لدفعها الحزازة والشؤم مثلا أو أي شيء آخر. رواية عبد الله بن جندب وسميناها رواية، سندها كله معتبر إلا أن فيه يحيى بن المبارك وهو لم يرد فيه توثيق في سندها، لكنه من رجال تفسير القمي، فعلى المباني التي توثق رجال تفسير القمي تكون هذه الرواية معتبرة. يعني مشكلة سندها من جهة يحيى بن المبارك لم يرد فيه توثيق. قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه، وفي نسخة: فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة، أي من الأسبوع، وفي نسخة: كل يوم جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم الذي نذره في يوم آخر غير السفر. رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة، أراد أن يصوم الشهر لكن صام بها 18 يوما ولم يقم عليه الجمال، لم ينتظره، فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصوم في سفرنا. مجموعة من الروايات، إذن هذا الذي نقلناه فيه كفاية لعدة روايات معتبرة وصريحة بأنه لا يصح صومه في السفر حتى لو نذر، حتى لو نذر، يعني حتى لو كان نذرا أن يصوم يوما معينا مؤقتا وصادف ذلك اليوم المؤقت سفرا فلا يصح صومه في السفر. هذا إذن قلنا القول المشهور، لكن مقابل هذا القول المشهور حكي عن جماعة القول بوجوب الصوم في هذا والوفاء بهذا النذر. حكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والديلمي كأنه لوجهين، يعني عندهم أن النذر يجب الوفاء به مطلقا حتى وإن لم يلحظ قضية السفر، ما دام نذر مثلا يصوم كل يوم خميس عليه أن يفي بصومه كل خميس، وإن صادف ذلك الخميس سفرا وإن لم يلحظ قضية السفر حتى لو أطلق نذره. يبدو لوجهين يمكن أن نحصل يعني من كلام العلامة قدس سره في المختلف، لأن يعني هو الذي حكى هذا القول عن هؤلاء الأعلام، يمكن تحصيل وجهين من كلام العلامة قدس سره بهؤلاء الأساطير لهذا القول. أولهما عموم وجوب الوفاء بالنذر، وإن إطلاق النذر يتناول السفر، أنه يجب الوفاء بالنذر وهذا قد أطلق نذره، وإطلاق النذر شامل لهذا اليوم الذي سافر فيه وقال أصوم كل سبت كل خميس، فخلص ملزم أن يفي بكل خميس حتى وإن صادف سفرا لوجوب الوفاء بالنذر، فيتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر. وأجيب طبعا من قبل العلامة ومن غيره بجواب، وهو ما مضمونه طبعا بتقريب منا، أن وجوب النذر، وجوب الوفاء بالنذر مشروط بصحة ذلك النذر، أكيد هو النذر الغير صحيح لا يجب الوفاء به، وعندنا أن الصوم في السفر معصية فنذر الصوم في السفر لا ينعقد، فلا يجب الوفاء بهذا النذر لأنه لا ينعقد مثل هذا النذر أصلا، هذا واضح. إذن يعني كنا ترتبت الآن عندنا عدة مقدمات كأنه هكذا نجي عكس الترتيب، أن الصوم في السفر معصية ونذر المعصية لا يصح ولا يلزم. فنذر الصوم في السفر لا يلزم. فإذا التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر هذا تكون ليس موردا لها هنا، لأن النذر أصلا لا ينعقد في مثل هذه الموارد. هذا إذن الجواب الذي قيل، لكن كما ترون هذا الجواب وحده مو كافي. ليش؟ لأن هذول كن نرجع على مبناهم، هؤلاء قد بعضهم لا يمنع من الصوم المندوب في السفر، وبالتالي فهذا المورد عنده مو معصية فنذره صحيح. هذا ربما على مبناك أنت أيها العلامة قدس سره أو من ذكر هذا الجواب يمكن أن يكون صحيحا باعتبار هو يرى حرمة صوم المندوب، لأن النذر عليه من ينعقد. نقول له مو نذر لأمر واجب في نفسي كصوم رمضان، واضح من الأدلة أنه صوم هو مندوب في نفسه، أراد الناذر أن يلزم نفسه به. فهؤلاء إذن هذا الجواب مو كافي بالنسبة لهم، لأن بعضهم يرى صحة الصوم المندوب في السفر، وبالتالي فهذا ما عنده مشكلة في مثل هذا النذر، نذره ينعقد. فهذا إذن الجواب مو كافي لمثل هؤلاء، علينا أن نرجع معهم إلى ذلك المبنى، نصحح لهم هل يصح الصوم المندوب في السفر أو لا، نثبت لهم هناك المنع، ثم نجيبهم هذا الجواب. أما هذا الجواب على مبناهم غير كافي كما نعلم. هذا إذن الوجه الأول، ورأينا أنه جوابه لا يأتي على الجميع. الوجه الثاني الذي ذكر هنا، ذكر لماذا؟ لوجوب الوفاء بهذا النذر والصوم في السفر حتى لو أطلق. وما لاحظ رواية موجودة في نفس الباب التي، وهي الرواية رقم عندكم هنا رقم 8 في المجموعة التي أمامكم، رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: يصوم أبدا في السفر والحضر. كما ترون أن نذره لم يلحظ السفر في نذره، أطلق نذره، ومع ذلك الإمام عليه السلام ألزمه بالوفاء بهذا النذر مطلقا، قال: يصوم أبدا في السفر والحضر. فإذا هذا هو الوجه الثاني، وهو التمسك برواية إبراهيم بن عبد الحميد، وتقريب الاستدلال بها كأنه واضح. لكن الرواية فيها نستطيع أن نقول مشكلتان فيها، مشكلة من جهة السند، مشكلة من جهة المتن. أما من جهة السند هي مروية عند الشيخ يعني في كتبه وعند الكليني في الكافي، ففي سندها عند الشيخ ضعف من جهة ورود اسم جعفر بن محمد بن أبي الصباح، وهو شخص لم يوثق. هذا إذن في سند الشيخ. وفي سند الكليني أيضا يوجد خلل في السند من جهة محمد بن إسماعيل الذي اختلف فيه من هو محمد بن إسماعيل. وتذكرون مر علينا بحث في هذا الاسم، بعضهم قال أنه ابن بزيع، وقلنا له ليس صحيح، ابن بزيع طبقتين متقدم على طبقة هذا، لأن هذا يروي عن الفضل بن شاذان، بينما محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه الفضل بن شاذان، فإذا هذا ليس ابن بزيع الثقة. إذا من هو؟ خلاف تقدم، ويبدو اللي يريد يراجعه في يعني طبع في الجزء السادس من فقه الخلاف صفحة 42. وهناك طرحنا وجها يعني أطروحة لقبول روايته، قد لم يوثق لكن ذكرنا وجها لقبول روايته. فإذا هاي الرواية على طريق الشيخ فيها ضعف من جهة جعفر بن محمد ابن أبي الصباح، وعلى طريق الكليني فيها مشكلة من جهة محمد بن إسماعيل الذي لم يحدد حتى تعرف وثاقته. لكن قلنا نحن في فقه الخلاف الجزء السادس صفحة 42 ذكرنا وجها لقبول روايته، احنا شيء يهمنا من وثاقة الرجل غير نعرف قبول روايته أو لا، ذكرنا وجها لقبول روايته يراجع هناك. لذلك حقيقة يعني نتجي لكتاب المدارك، نشوف المدارك أراد أن يرد هذه الرواية فوصفها بأنها ضعيفة جدا، فيه مبالغة، ضعيفة جدا، سسميها ضعيفة ممكن، أما ضعيفة جدا رأينا ليست ضعيفة جدا الرواية، يمكن ضعيفة ويمكن لا، أصلا يمكن نقبلها بالطريقة الذي بالأطروحة التي طرحناها فيه، لكن شيخ صاحب المدارك قال أنها ضعيفة جدا. المهم هذا هو الإشكال الآن في سند هذه الرواية، وإن كنا نحن لا نعول كثيرا على الضعف في السند، تعلمون من منهجنا نحن نحترم الروايات جميعا، إلا ذا كانت كلش يعني من جهات عديدة. فالمهم إذن نلاحظ متنها، نلاحظ متن الرواية، هل هذه الرواية بمتنها قابلة على معارضة هذه المجموعة الكثيرة التي قرأناها، عدة روايات معتبرة سندا وصحيحة وصريحة دلالة، هذه الرواية قرأناها المانعة، فمثل هذه الرواية تقوى على معارضة تلك حتى نقول بالجواز؟ لا، خصوصا وأنها قابلة للحمل على ما لو أطلق نذره لكن لاحظ في إطلاقه قضية السفر، يعني الحالة الثانية بحسب تقسيم، صح ونذره مطلق لكنه يمكن حملها على ما لو أطلق نذره لكن إطلاقه قد لاحظ فيه الحضر والسفر، فقال حتى نجمع مع تلك الروايات المعتبرة. فإذن أن نخرج من تلك الروايات المعتبرة سندا والصريحة دلالة، نخرج من المنع فيها لأجل هذه الرواية وهي قابلة كما ترون على الحمل على أنه أطلق نذره، صحيح الكلام كما نعيد قراءته، سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، متى أبى الحمل أن هذا الرجل ألزم نفسه بأن يصوم اليوم الفلاني كيوم الخميس مطلقا سواء كنت في سفر أو حضر، خصوصا وأن الإمام أجاب عليه بالإطلاق فكأنه فهم إطلاق السائل. الإمام ماذا قال؟ ما ذكر الرجل سفرا في السؤال، الإمام قال لا يصوم أبدا في السفر والحضر، فكأنه سؤال السائل يتضمن هالإطلاق، أني أصوم هذا اليوم مطلقا سواء كنت في حضر أو سفر، وهي الحالة الثانية اللي يقولون بصحة النذر فيها ولزومه. فإذن هذه هي الرواية الثانية التي تمسك بها القائلون بصحة هذا النذر في الحالة الأولى كلامنا ولزومه، صحته ولزومه، دليلهم كان رواية إبراهيم بن عبد الحميد، ونحن قلنا بغض النظر عن الإشكال الذي قيل في السند لأننا عالجناه، الإشكال في السند عالجناه، لكنها لا تقوى على معارضة هذه المجموعة التي قرأناها من الروايات. هنا طبعا لعله انقدع في ذهنكم من خلال الرد على الوجه الأول والآن نثيره، وهو أنه يعني كان يصير شيء مستغرب أن شخص يلتزم بجواز الصوم المندوب في السفر ثم يقول بالمنع هنا في الحالة الأولى، لأن راح يبقى قوله بالمنع بغض النظر عن الروايات، راح يكون قوله بالمنع هنا بلا ملاك للمنع، لأن أنت ما تمنع من الصوم المندوب في السفر، فلماذا النذر مال الصوم في السفر لا ينعقد عندك؟ ما عندك المفروض مشكلة دي؟ بغض النظر عن الروايات المانعة، واضح هاي الإثارة؟ ومنهم طبعا صاحب الجواهر قدس سر، صاحب الجواهر التزم بجواز الصوم المندوب هناك لكنه منع من صحة تبع للمشهور، فنقول له يا صاحب الجواهر شنو المشكلة؟ إذا أنت ما ترى مانعا من صحة الصوم المندوب في السفر فلماذا لا ينعقد نذره عندك هنا؟ فكأنه رح يصير حكمين غير منسجمين، ويكون الأمر مستغربا صدوره منه ومن من التزم بهذا. نحن أمامنا صاحب الجواهر، وليس علينا أن نفتش كل المصادر من هو الذي كان كذلك، يكفينا أن نضع واحد من الأساطين أمامنا ونناقشه. فإذا هذا يكون كأنه موقفا مستغربا، قد يجيب طبعا يقول الروايات حاكمة بيننا، الروايات هنا مانعة، فمنعنا. قل لها كم مرة نعيدها، الروايات ليست شماعة نعلق عليها أحكامنا ونتائجنا غير المنسجمة، النتائج المضطربة. الروايات مشيرة إلى معان وإلى حقائق وإلى قواعد وإلى أسس منسجمة ومنتظمة. أن نعلق هذه الأمور على الروايات هذا ليس مسوغا ولا مبررا كافيا، فعليك أن تعالج هذه، إما تصحح المبنى هناك وتقول بالمنع حتى يكون مسوغنا الروايات المانعة هنا كاشفة عن ملاك للمنع وهو عدم صحة المصوم المندوب في السفر، وهذا التقريب أيضا علينا أن نستفيد منه في المنع من الصوم المندوب في السفر. هناك نقول من الأدلة على منع الصوم عدم صحة نذره، وإلا لو كان سائغا لصح نذره، فلما لم يصح نذره إذن هو ليس سائغا. فهاي الروايات الآن المانعة قرأناها، صحيحة كرام، موثقة عمار، موثقة زرارة، هذه كاشفة عن ملاك المنع في تلك في ذلك الموضع وهو الصوم المندوب في السفر. فهذا يعني أكيد تعودتم منا يعني أنه نلقي الأمر كله، نقول للروايات نعم في بعض الموارد يجي الدليل الخاص، كمثلا عموم يجي في الدليل الخاص يستفني، هذا ممكن. أما أن نأتي بفتاوى بأحكام غير منسجمة ونجي لها نقول له ليش يقول الدليل الخاص ونجي لها الدليل الخاص، هذا لا يسوغه لا. وهذا قلنا من الفرق بين بحثنا والبحث المتعارف. البحث المتعارف تعلمون عند متون ومسائل يتناولها بمعزل عن المسائل الأخرى. نحن باعتبار نتناول المسألة كمنظومة من المسائل المرتبطة تبرز عندنا هذه، ونتعهد بمعالجتها بشكل أو بآخر. بينما طبعا لو كنا نحن مع متن فقهي ونستدل عليه مسؤولين، كل مسألة متناولها في موضعها حسب أدلته. أجل الصوم المندوب استنتج يجوز الصوم المندوب، أجل الصوم المندوب هنا استنتج يمتنع وجود روايات هنا وجود روايات هنا. لكن لما تأخذ المسألة كمنظومة من المسائل طبعا حينئذ تكون مسؤول عن إجابة مثل هذا الإشكال. فجواب إذن صاحب الجواهر سيكون، بل هكذا هو واقع في كتابه، هو قال هذا الكلام، أنه الدليل الخاص. فجوابنا عليه الدليل الخاص لا يسوغ لك هذا ولا يبرر لك هذا، لأن الروايات المانعة هنا صحيحة كرام وموثقة عمار وموثقة زرارة التي منعت من صحة النذر هنا، هي كاشفة عن أن الصوم المندوب في السفر غير جائز، لذلك لم يصح نذره، فلا يمكن التعليل بها. لاحظ كلام صاحب الجواهر يقول، والآن عرفتك أنه الإثارة، يقول ولا غرابة بعد الدليل، بعد وجود الدليل اللي هي هذه الروايات المانعة الناهية عن الصوم في السفر، الصوم النذر في السفر. قال ولا غرابة بعد الدليل، بعد توفر الدليل، غرابة في ماذا؟ قال في عدم مشروعيته الصوم في السفر مع إطلاق النذر، الحالة الأولى اللي أطلق النذر ولم يلحظ السفر. وإن قلنا بجواز صوم الندب في السفر، هذا الذي استغربنا، ليش لا غرابة؟ تضمن كلامه لا غرابة وبعد الدليل. فجوابنا عليه هذا مو مسوغ، الدليل إنما هو كاشف ومشير إلى حالة معينة. أما نأتي بأحكام غير منسجمة ونقول ما هو حضرتك تقول الدليل، لا الدليل لا يسوغ ذلك. فعليك أن تعالج إما المنع هنا فتقول بالجواز، وإما الجواز هناك فتقول بالمنع، واحتمل يعني راجع نفسك وتأكد منه. أما أن تقول بالجواز هناك والمنع هنا لا يكون منسجما، لما هو ملاك المنع؟ إذا صوم المندوب في السفر جائز بلا نذر، فليش بالنذر صار مو جائز؟ الدليل الخاص لا يسوغه، يعني قلنا الدليل الخاص إنما هو يكون كاشفا عن الملاك. فإذا هذا الجواب من صاحب الجواهر كأنه لا يكون تاما. الفرع الثاني أو الحالة الثانية حسب ما سميناها، طبعا هو في بقية كلامه لو أردنا أن نستمر مع كلام، لكن أحيانا لا نعرض يعني كل ما موجودة أمامنا، هو نظر بموقفنا بعكس يعني ما هو يقول. الآن وماذا قال؟ قال لا غرابة بالالتزام بالمنع هنا مع القول بالجواز هناك للدليل. خلص كان يريد يقول علينا نفس الكلام يأتي عليكم، كما لا غرابة في مشروعيته بالنذر عليه خصوصا وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر كما هو واضح. يقول عليكم يأتي الإشكال، أنتم مو قلتم صوم المندوب في السفر غير جائز؟ زين، مو ستقولون بالحالة الثانية والثالثة أنه إذا نذر الصوم مقيدا بالسفر يكون جائز؟ زين، فنفس المشكلة عندكم أيضا. نقول لا، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، وهذا ليس للدليل الخاص. لا، هذا أشرنا نحن هناك في صوم المندوب. الآن نذكركم يعني بشيء منه، أنه نحن نقول أن الصوم المندوب في السفر غير جائز ومحرم لأنه داخل تحت عمومات المنع، لكن إذا نذر خرج من عمومات المنع، خارج تخصصا كما قربنا بدليل صحيحة ابن زيار الآتية. العنوان غيره، صوم المندوب في السفر بذاته بلا عنوان آخر ممنوع وفي دائرة المنع، لذلك هنا بالحالة الأولى منعنا منه لأن ماكو دليل يخرجه من عمومات المنع، ونذر المعصية غير صحيح. أما حينما يكون النذر مقيدا بالسفر يوجد دليل صحيحة ابن مزيار تخرجه من عمومات المنع، فإذا أخرجته من عمومات المنع صح نذره، فهذا قياس مع الفارق الذي قاله صاحب الجواهر قدس سره. يقول كما لا غرابة، وكان يرد علينا، قال كما لا غرابة في مشروعيتي بالنذر عليه خصوصا، حالة الثانية والثالثة اللي ستذكر أنه تنذره مقيدا بالسفر، وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر كما هو واضح. لا، على كل هذا قلنا هذا المطلب نحن نقلناه إلى الصوم المندوب أيضا في السفر يعني ينفعنا هناك، عكس طبعا الدليل اللي هو صاحب الجوار ذكره هناك. نمرد على كل شوش عليكم تسلسل اي طبعا ما اريد اشوش عليكم الافكار. اخذ احنا الساخة اللي لا بس اثرتوها خلينا نفيدكم بها. احنا عندنا ثلاث حالات، حالة ما لو اطلق ولم يلاحظ السفر، الحالات هنا ثلاثة، وحالة لو اطلق بلحاظ السفر، وحالة ما لو قيد بالسفر. صاحب الجواهر أخذ الحالة الثانية والثالثة، قال أنتم مو تقولون نذر الصوم في السفر مقيدا يصح، فهذا كاشف عن أن الصوم المندوب في السفر جائز، ولو لم يكن جائزا لما صح. هذا أجبناه الآن بأنه لا، هذا ليس صحيحا، لأنه حينما صوم المندوب لم يصح كان بعنوانه بذاته فيكون تحت عمومات المنع، أما لما صح اثنين بالحالة الثانية والثالثة خرج من عمومات المنع بصحيحة ابن مهزيار، فإذا ماكو مانع بين المبنيين، أقول بحرمة الصوم المندوب في السفر بذاته لكن أقول بصحته إذا نذر مقيدا، لأن صحيحة دليل صحيحة خرج. احنا نرد الدليل عليه بالعكس، لكن نأخذ الحالة الأولى صاحب الجواهر، قل لها اتخذتنا بالثانية والثالثة لن ردناك، أنا ألزم الحالة الأولى. الحالة الأولى أنت تقول بمنع نذر الصوم المطلق في السفر، فلو كان الصوم المندوب في السفر جائزا لصح نذره، فلما لم يصح نذره إذا لم يصح الصوم المندوب في السفر، فردينا نفس مضمون الدليل عليا لكن أخذنا الحالة الأولى، هو أخذ الحالة الثانية والثالثة، ولذلك هو قاسن هنا قال لا غرابة كما لا غرابة بنا، لا هذا قياس مع الفارق، هذا واحد. فلذلك أنا نقلت المطلب لكن بها الصياغة التي نحن أردناها، لأنه صاغ الحالة الثانية والثالثة، وإن كان طبعا ليس بها التفصيل لكن تقدر يعني تستشعر أو تستكشف أن مراده هو هذا. إذن هذا انتهينا منه. الآن الحالة الأولى إذن انتهينا منها، وماذا كانت النتيجة؟ أنه إذا أطلق الناذر نذره للصوم في وقت محدد وقته ولم يلحظ السفر، فإذا لا يصح صومه في السفر. فلو سافر في ذلك يجي مطلب، طبعا قد تسألون عن زينه، وهل يجوز له السفر أم يجب عليه المكس حتى يفي بنذره؟ هذا ضمن الفروع الملحقة سنناقشها الآن. يصح أو لا يصح؟ لا يصح، وهو القول المشهور خلافا لما حكي كما قلنا عن بعض للوجهين الذين ذكرناهما ورددنا عليهما. الآن إذن هاي انتهت الحالة الأولى، ننتقل للحالة الثانية، وهي ما لو أطلق نذره لكن لاحظ في إطلاقه السفر، يعني قال لله علي نذر أن أصوم كل خميس، سواء كنت، شوف سواء قاصد إذن، سواء كنت حاضرا أو مسافرا. هاي الحالة الثانية التي قال المشهور بصحة هذا الصوم، وطبعا إذا قال بصحته يعني قال بلزومه طبعا. لذلك يقول صاحب المستند المحقق النراقي، يقول واستثناؤه وصحة صومه هو الحق المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى نفي الخلاف عنه، وفي الحدائق أن الحكم اتفاقي عندهم، كأنه بلا خلاف أن هذا الصوم صحيح إذا كان. فإذا كانت هذه الحالة الثانية هكذا بلا خلاف، فمن نوصل للثالثة هو بعد أولى، التي نواه مقيدا في السفر، قال لله أن أصوم كل خميس وأنا في سفر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، بعد أولى من جهة شمول العموم له ومن جهة شمول الدليل الذي سنذكره عليه. فإذا الحالة الثانية والثالثة كنا سنناقشهن سوية، لأن دليل الثالثة ونفس دليل الثانية بل أولى بالانطباق عليها. ما هو دليل صحة هذا النذر في الحالتين الآن كلامنا، بعد الثانية والثالثة راح يصير؟ ذكرت روايتان هنا، الأولى هذه التي تقدمت، رواية إبراهيم بن عبد الحميد رقم 8 في المجموعة التي أمامنا، لأن قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، وهي كما تقدم حملناها على ما لو أطلق نذره سواء كنت مسافرا أو لا، حملناها قبل قليل حتى لا تعارض الروايات المعتبرة، لأن فإذا حملتها على هذا العجيب خليها دليل إنها كانت معارضة في الحالة الأولى بس لا أصبحت دليلا في الحالة الثانية، فخنجيبها هنا ونستدل بها هذه الرواية بهذا التقريب. وطبعا راح تجي الإشكالات عليها مال تستند، وتجي المعالجات اللي ذكرناها قبل قليل لا نحتاج أن نعيد عليها، لكن تبقى مشكلة طبعا إن هناك كانت كمعارضة ونتحدث معها، الآن كدليل نتحدث معها. الدليل الآن لما أصبحت دليلا لا نقول له هذا الحمل حمل تبرعي وليس حملا عرفيا حتى يدخل ضمن الاستظهارات ويكون حجة. شو من وين يعني استفدت هذا الإطلاق؟ هذا أنت حملت على هالإطلاق حتى تخلص من معارضة ذن الروايات المعتبرة أمامك، إلا أن طبعا القرينة ذكرناها قبل قليل، إلا أن تقول بقرينة جواب الإمام، فلعل السائل بقرينة حالية مقالية معلومات سابقة الإمام يعرفها عنه أي شكل آخر، وإلا والسائل ما سأل سفر أو حضر، لماذا الإمام أجابه بذلك؟ فمنها إذا استظهرنا واعتبرناها كقرينة على أن السائل أراد الإطلاق، إطلاق السفر والحضر، خف بها، وإلا يكون حملا، هذا حملا تبرعيا ليس عرفيا، ما الدليل على هذا الحمل؟ هاي يمكن أن نثيره هنا باعتبار صار دليل. أما لما كانت معارضة، معارضة تزيك في حالة معينة لإبعادها عن طريق المعارضة. هذا إذن الرواية الأولى التي يمكن أن يستدل بها. الرواية الثانية وهي التي طبعا صارت مدار البحث في كتب الأصحاب قدس الله روحهم وهي صحيحة ابن مهديار التي رواها الشيخ قدس سره بسنده عن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهديار. قال وهي الرواية رقم 9 عندكم، تكملة السند ما مذكر لكن إن شاء الله خلوها النقاش سنشوفه. كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام، مكاتبة إذن هي، فكتب عليه السلام وقرأته. المكاتب بندار، لكن ابن مهديار يقول أنا قرأت الجواب: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. هذا هو محل الاستدلال، ما دام نويت أن تصوم في السفر فأنت ملزم به، إذا لم تنوي ذلك ليس عليك الوفاء به، لكن ما دام نويت ذلك، لاحظ الاستثناء، إذن يقول عليه السلام: وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه، هذا النذر لم تفي به، من غير علة، فتصدق بقدر كل يوم على 7 مساكين. حنف النذر. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونحن نقول آمين على كلام الإمام سلام الله عليه. الرواية إذن صحيحة سندا، ولذلك نحن سميناها صحيحة ابن مهديار كما هو، وأيضا صريحة دلالة بحسب الظاهر، لأن الإمام يقول لا تصوم في سفر إلا إذا نويت ذلك. فالمفروض أن نحن نتكلم الآن في الحالة الثانية والثالثة، والناذر قد نوى ذلك، إما نواه بالإطلاق أو نواه مقيدا، مو فالمفروض أن الآن الحجية تامة سندا ودلالة. لكن المحقق الحلي قدس سره قال في المعتبر: ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا، لم يفتي بمضمونها. المحقق الحلي قال: في قول مشهور هذا النذر يلزم. طبعا هو وغيره يعني المصادر تعترف أنه لما يقول في قول مشهور هذا لا يعني وجود مخالف مقابل قول مشهور، لا لا، وإنما يقول سماه قولا مشهورا باعتبار استضعف، يعني ضعف هذه الرواية، لا يفهم من قول مشهور يعني يوجد قول مقابل أمامه كما هو المتعارف، لا، جعلناه قولا مشهورا أي لمكان هذه الحزازة في النفس من هذا، فلذلك ولم يفتي. وليراجع كلمات المحقق قدس سره ينسبه إلى قول مشهور لم يتبناه. أيضا سيد صاحب المدارك أيضا استشكل فيها، ولذلك أخذ بالاحتياط وقال: إن الاحتياط يقتضي عدم التعرض لإيقاع هذا الناذر. وقال العلامة المجلسي أيضا قدس سره في مرآة العقول: المسألة قوية الإشكال. هذه جملة من الأساطين بن استشهم لم يفتوا بخلافها، قلنا لا يوجد مخالف، لذلك طبعا فرق بين الإجماع وبين عدم وجود مخالف، هذا واحد من موارد الفرق بينهما، لا يوجد مخالف نعم، لكن قد لا يوجد من قال به مع المجمعين، يعني فالإجماع غير قضية بلا خلاف، فهؤلاء لم يقولوا مع المشهور لكنهم لم يخالفوا أيضا. فإذا العلامة المجلسي أيضا في مرآة العقول قال: المسألة قوية الإشكال. وكذلك أيضا سيد صاحب الرياض أيضا احتاط في هذه المسألة. فالآن السؤال الذي يطرح نفسه أنه إذا كانت هذه الرواية كما نراها صحيحة سندا واضحة دلالة، فما معنى هذا التضعيف الذي أشار إليه المحقق الحلي قدس سره؟ ولذلك الأعلام استغربوا من المحقق، المحقق لماذا قال لمكان ضعف هذه الرواية؟ محقق السبزواري في الكفاية وتبعه سيد الخوئي قال نفس الكلمة، قال: ولا ندري ما هو وجه الضعف الذي يدعيه المحقق. لماذا؟ هذا قاله محقق السجواري في الكفاية، وذكر أيضا سيد الخوئي قدس سره في مستند الأروى الوثقى. إذن تحرك الأساطي، لابد محقق حلي مثله من يقول هذا الكلام، لابد ماكو مو دخان بلينا كما يقال. خلينا نفكر، ما الذي دعا المحقق الحلي إلى أن يصف هذه الرواية بالضعف؟ فلذلك أثيرت عدة احتمالات لمراد المحقق الحلي. بعض هذه الاحتمالات يعود إلى السند، وبعضها يعود إلى المتن. لنناقش ما يعود إلى السند، وإن كان حسب صاحب الحدائق قدس سره يقول كل يعود إلى المتن لا ترجع إلى السند، يعني يقول هذا تنويعكم للحديث ضعيف وحسن، هذا مصطلح جاء من العلامة وسيد بن طاووس اللي هو بعد المحقق. القدماء كانوا يصفون الضعف والقوة بلحاظ المتن، فلذلك حديث صحيح سندا يقولون ضعيف، ضعيف يعني بلحاظ حجيته من جهة المتن. فصاحب الحداقة يقول لا تدخل ما معنى أرواحكم لقضية السند، لأن عند القدماء يريدون بالضعف والقوة بلحاظ متنه. بس مع ذلك على كل حال خلينا نمشي مع السياق. فإذا المشكلة في السند أثيرت عدة احتمالات، إحداها الإغمار كما ترى، ليس فيها ذكر أن المكاتب، أن المكاتب هو الإمام عليه السلام، كتب ابن دار مولى إدريس لمن لم يذكر هذا الإغمار. إذن من قال أن الرواية واردة عن المعصوم سلام الله عليه؟ فإذن هذا الإغمار هو المشكلة الأولى في السند. ولذلك وصفها الشهيد الثاني في المسالك، قال أنه خبر مقطوع ضعيف، مقطوع هاي بلحاظ أنه لم يعلم نسبته للإمام سلام الله عليه. هذا الشهيد الثاني في المسالك أيضا قال ذلك، لكن طبعا جوابه لكم واضح فضلا عن مثل المحقق، بأن ابن مهديار من أجلاء الأصحاب وكتبه معتمدة عند الأصحاب، كتب ابن مهديار. فإذا لا يثبت في كتبه إلا ما أخذه عن المعصوم سلام الله عليه. فما دام ابن مهديار أثبت هذه الرواية في كتبه فهي رواية عن المعصوم، مضافا لوجود قرينة وهي قوله يا سيدي، وطبعا مثل هذه الكلمة تقال للإمام المعصوم سلام الله عليه. فإذا هذا المفروض أن هذا الإشكال لا يرد في الذهن، لأنه لا يخفى على المحقق. فأن نحتمل أن المحقق نظر إلى هذا، لا، هذا شيء غير مقبول، لأن يعرف المحقق وزن كتب ابن مهديار وكتب معتمدة عند الأصحاب، ولم يثبت فيها إلا ما ورد عن المعصوم. بل هو ابن مهديار كان وكيلا للإمامين الهادي والجواد عليهما السلام في الأهواز، وكانت المراسلات تأتي والمكاتبات عن طريقه، فهو من تجي الاستفتاءات الخطية عن طريقه يدونها في كتبه ويوصلها إلى أصحابها، فهو وكيل الإمامين الجواد والهادي عليه السلام في إيصال المكاتبات والاستفتاءات المكتوبة. وأيضا تقرؤون في ترجمته يعني في كتب الرجال ابن مهديار، يقول عنه البرقي أنه جمع كتب الحسين بن سعيد الأهوازي وأضاف إليها، أضاف إليها ماذا؟ هذه المكاتبة التي كانت تصل عن طريقه إلى الأصحاب، فكان يدونها، ومنها هاي. هو ابن بندار الكاتب، بس ابن مهديار دون المكاتبة ووصل الجواب إلى أصحابه. فإذن هذا الإشكال فلذلك إذن الإمام المقصود هنا هو إما الإمام الجواد عليه السلام وإما الإمام الهادي عليه السلام، لأن ابن مهديار هو كان وكيلا لهما ويوصل مكاتبات الأصحاب. هذا إذن المشكلة الأولى. المشكلة الثانية في السند جهالة حال بندار مولى إدريس صاحب الكتابة. بندار الذي كتب، والجواب أيضا جاء، وهذا أيضا جوابه المفروض أيضا لا يقال مثل هذا الإشكال، لأن ابن مهديار مو رواها عن بندار حتى نقول أن بندار لم يرد فيه توثيق. ابن مهديار يقول قرأته خط الإمام عليه السلام، قرأته بنفسي، ف فإذا ما يضر بعد حال بندار ماذا يكون، لأن العبرة بقراءة ابن مهزيار لجواب الإمام، وابن مهزيار هو كان واسطة نقل المكاتبات، فكان يعرف خط الإمام سلام الله عليه ويعرف أن هذه صادرة من الإمام. فإذا هذا الإشكال الثاني أيضا مردود، لأنه لا يضر كون المكاتب هو بندار. فلذلك هذه الإشكالات لما ذكرت في المصادر، ومنها طبعا سيد الخوئي والأجوبة، قال سيد الخوئي يقول وهذا أوضح من أن يخفى على من هو دون المحقق فضلا عنه. فأن نجي نحتمل بين الاحتمالات مجرد طرح علمي، يعني باعتبارنا في درس وفي بحث، وإلا أن نعتبر هي مني. يقول وهذا أوضح من أن يخفى على من هو دون المحقق فضلا عنه، ولكنه غير معصوم من المحقق، فلعله غفل عن ذلك، أو أنه أسرع في النظر فتخيل أن بندار واقع في السند فقال فيه ضعفون. لا لا، محقق سندافع إن شاء الله عنه دفاع من يحب المحقق محبة إن شاء الله يستحقها المحقق الحلي، وسنرى أنه لا لا ليس غافلا ولا متوهما المحقق، ولا أصلا لحظة بني حتى نجي نتهم نقول فلعله غفل عن ذلك، أو أنه هذا بلحاظ قلنا المصطلح المتأخر أنكم تقصدون بالضعف يعني ضعف السند، فتطورت أن المحقق الحلي مشكلته مع السند. لا، فيقول فلعله غفل عن ذلك وهو غير معصوم، أو أنه أسرع في النظر. يسرع في النظر، هو أمام مشكلة مقابل المشهور، يجي باوع صحيحة ابن مهزيار هو ماشي محقق الحلي، وهو في مقابل المشهور ده يستشكل الآن. فهذا كلام طبعا ما يقال عن مثل المحقق الحلي قدس سره. يقول ولكنه غير معصوم فلعله غفل عن ذلك، أو إنه أسرع في النظر لسنده فتخيل أن بندار واقع في السند. الإشكال الثالث الذي يمكن أن نضيفه هنا، وإن كان مصادر ما ذكرته بحدود ما طلعنا عليه، اشتراك أحمد بن محمد، لأن الشيخ رواه بسنده عن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن ابن مهزيار عن يعني بقي بعد واضح الكلام، وأحمد بن محمد مشترك وعبد الله بن محمد، فقد يكون هذا أيضا إشكال من جهة السند، لكن طبعا هذا جوابه بأن أحمد بن محمد هنا ما دام واقع بين الصفار وابن مهزيار فهو لا يخلو، إما اللي عنده علم بالطبقات يعني هذا أكيد يكون واضح عنده ممارسة مع الأسانيد يعلم ذلك، أنه ما دام واقع بين الصفار وبين ابن مهزيار فإذن هو أحد اثنين، إما أحمد بن محمد بن عيسى وإما أحمد بن محمد بن خالد، وكلاهما ثقتان، فهذا الاشتراك إذن لا يضر بقرينة الراوي والمروي عنه، هذا محلول إذن هذا الإشكال، خصوصا والقرينة أنه أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد، فإذن هو أحمد بن محمد بن عيسى، يعني أخوه عبد الله بن محمد وهما يشتركان في الرواية عن ابن مهزيار، فبقرينة اشتراكه مع عبد الله بن محمد فإذا هو أحمد بن محمد بن عيسى، وإن كان ما يحتاجها، لأن بقرينة الراوي عنهما وهو الصفار والمروي عنه وهو ابن مهزيار فهو إما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد وكلاهما ثقتان، فمحلول المشكلة. بس إذا بدنا أكثر اللح ونعرف منه هذا فهو ابن عيسى باشتراكه مع أخيه عبد الله بن محمد في الرواية. وهذا طبعا الإشكال أثرناه بلحاظ ما في الوسائل، الوسائل اللي يرجع إلى هذا الحديث يذكر يرى أن الحر الآن الذي قدس الله روحه ناقل فقط هذا السند الذي نحن أشرنا إليه اللي هو سند الشيخ قدس سره، ولم يشر إلى أن هذه المكاتبة قد رواها الكليني بسند آخر. لماذا؟ الله أعلم، لكن كاحتمال أقول أن الكليني لم يذكرها هنا في كتاب الصوم، وإنما كتبها في كتاب النذور، فلعل صاحب الوسائل لما يخلي المصادر أمامه ويجمع الروايات منها، فما لقى هاي الرواية بطريق الكليني هنا في كتاب الصوم وفي هذه المسألة، لكن الكليني ذكرها نفس المكاتبة في كتاب النذور وبسند صحيح نقي كما يصفونه. الكليني رواه بسند صحيح عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار من أفضل الأسانيد. فإذا نحن في غنى عن هذا هم الإشكال الثالث، اشتراك أحمد بن محمد وحسب وصف سيد الخوئي لهذا السند بأنه صحيح نقي، وهو كذلك طبعا سند صحيح نقي. فإذا لعل صاحب الوسائل لم يشر إلى أن هذه يرجع الوسائل يشوفها، لكن بالطريق الشيخ مذاكر طريق الكليني رغم أنها مروية بهذا السند في الكافي، لكن لما تبحث حقيقة تشوفها بالكافي وين تلقاها؟ بعد بحث لقيناها في كتاب النذور موجودة باعتبارها مسألة تتعلق بالنذر وتتعلق بالصوم. هذا إذن الآن انتهت المناقشات في السند، ورأينا أنها لا تصلح للتعبير عن ضعف الرواية، فإذا ننتقل إلى مناقشة متن بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.